بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فإن إصلاح القلوب هو من أعظم ما أمرت به شريعة الإسلام واعتنت به عناية خاصة جدا، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا القلب الذي هو مادة حياة الإنسان، بل هو أصل حياة الإنسان، والذي لا يصلح دينه ولا تصلح دنياه إلا بصلاحه. وكما يقول أهل العلم: إن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب. فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات وبالشبهات لم ينفع فيه ما قد يرد عليه من أسباب الصلاح. وهذه القلوب التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين جنبي العبد، جعل الله سبحانه وتعالى لها أعمالا وأقوالا لا بد من وجودها، لأن القلب هو محل نظر الله عز وجل، ومن أصلح قلبه جعل الله سبحانه وتعالى له الهداية، وجعل الله سبحانه وتعالى له الصلاح. ومنها هنا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم نقِ قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا القلب هو الذي يكون به صلاح العبد في دينه ودنياه. وهذه القلوب تصيبها الأمراض والأدواء وتعتريها، ويحصل من أسباب تلك الأدواء وتلك الأمراض من تقلبات الأحوال وحصول كثير من أسباب قطع العلائق بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. فمنهم من تميل به تلك الأمراض وتلك الأدواء إلى أن يصل به الحال إلى نكس الفطرة وزيغها عن الحق والدعوة إلى الشبهة والباطل. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وحال أهل الإيمان دعوة الله تبارك وتعالى، دعاء الله تبارك وتعالى بسلامة القلوب. قال الله عز وجل في كتابه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. والمؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يمنع الهداية والصلاح لهذه القلوب التي أمر الله سبحانه وتعالى بإصلاحها بألوان وأشكال وأنواع كثيرة من أسباب زيغ القلب. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومن الأدواء التي ابتلى بها الله سبحانه وتعالى جملة من عباده داء الحسد الذي دب في قلوب كثير من الناس فخالطهم في معايشهم وخالطهم في ملذاتهم وفي شهواتهم حتى صار عند كثير منهم يدور ما بين حال قد استقر في نفسه لا يملك أن يدفعه وبين أن يكون مدافعا لذلك طالبا لزواله مأجورا على دفعه. وسيأتي معنا ذكر مراتب ذلك. والحسد أيها الأحبة أيها الإخوة يدور على معنيين: الأول تمني أن تسلب النعمة من الغير، والثاني تمني أن تسلب النعمة من الغير وتحولها إلى الحاسد. وهذا الأمر حقيقة لا يستلزم أن يكون نابعا من فساد في النفس، إلا أن يكون ذلك على سبيل تمني زوال تلك النعمة. وإن شئت فرقت بين العائن والحاسد، فالعائن قد يصيب غيره بالعين دون تمني زوالها، وهذا الذي لا يكون عن فساد في النفس، بخلاف الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره، فذلك يكون بفساد في النفس. وإذا تأملت في قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ففي قول الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس، الحاسدون هنا قيل هم اليهود، والناس هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال بعض السلف: حسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النبوة، وحسد أصحابه رضي الله عنهم على الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل الحاسدون هم الذين حسدوا قريشا على كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، والأول أمثل وأقرب. ومن المتقرر أن الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق بين عباده، قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، الآية. وهؤلاء الذين دب فيهم داء الحسد هم في الحقيقة كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: لا تعادوا نعم الله. فقيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وذلك أن الحاسد إنما يتمنى زوال ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على عباده. ومن تأمل في ذلك وجد أن الحاسد إنما يتمنى زوال نعمة أنعم بها الله سبحانه وتعالى، فاعترض بذلك على فضل الله تعالى وإنعامه، وهو راجع إلى الاعتراض على قدر الله عز وجل، وراجع إلى الاعتراض على أفعال الله تبارك وتعالى. لأن أهل السنة من المقرر عندهم أن القدر هو فعل الله تبارك وتعالى في خلقه، وهو يفعل ما يشاء سبحانه، ومن ذلك ما قسمه سبحانه وتعالى بين عباده وتفضل به على بعضهم ومنع بعضا وأعطى بعضا، فكل هو تحت قدر الله تعالى ومشيئة الله عز وجل الذي قسم الأرزاق وأعطى هذا ومنع هذا، فهو سبحانه وتعالى الرزاق الذي بيده الرزق والرزق، فيبسط لمن يشاء ويقدر عن من يشاء مع أمره تبارك وتعالى، بأن يؤمن العبد بما قسمه الله سبحانه وتعالى من الأرزاق ويرضى بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها. والله سبحانه وتعالى حكيم خبير، يعلم أين يضع رزقه الذي يرزقه لعباده. ولذلك قال الله سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فتأمل كيف ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية وجعل ذلك من صميم علمه سبحانه بعباده وما يكون من علمه تبارك وتعالى بما يصلح لهم وما يصلحهم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال سبحانه: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. والحقيقة أن الكلام في بسط الرزق وقدره تحته تفاصيل كثيرة يطول المقام بذكرها وبيانها. ثم إن مما يحسن بيانه الكلام على مراتب العباد في معاملتهم للنعم التي تكون عند الخلق، فالناس في ذلك على مراتب. أولى المراتب وأعلاها من تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة أنعمها عليه، وهو يتمنى أن تكون النعمة التي أنعمها الله تبارك وتعالى عليه عند غيره من العباد. فالله سبحانه وتعالى أعطاه نعمة وهو يتمنى أن يكون عند غيره مثل تلك النعمة. وهذا هو في أعلى المراتب. والثاني هو ذاك الذي يتمنى أن ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنعمة وأن يتفضل عليه بالنعمة دون أن ينظر إلى ما في أيدي الناس، وهذا كذلك لا شك أنه على خير عظيم. وأما الثالث فهو الذي يرى النعمة على غيره ويتمنى أن تكون النعمة عنده مع غير تمن لزوالها عن غيره، فينظر إلى النعمة التي في أيدي الناس ويتمنى أن يجعل الله سبحانه وتعالى له مثل تلك النعمة. وهذا يعرف بالغبطة، والغبطة لغة هي التمني، والمراد أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة منه لزوال تلك النعمة، فهو قلبه سليم تجاه غيره من الناس مع إرادة في النفس بأن يجعل الله سبحانه وتعالى له من الحال مثل ما جعل الله سبحانه وتعالى لغيره من الناس. وهذا كذلك هو على خير ولا يدخل في ذلك الحسد المذموم الذي ذمته شريعة الإسلام. ومن ها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فهذا لا يدخل في الحسد المذموم شرعا الذي فيه تمني زوال النعمة عن أخيه المسلم؟ وهل هذان الأمران المذكوران في الحديث محصور فيهما الاستثناء في الحكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين أو على اثنتين، فهو استثناء داخل على نفي يفيد الحصر والقصر على ما استثني، وهما الحالان المذكوران في الحديث، أو أن هذا الحديث يدل على جواز أن يطلب العبد أن يجعل الله سبحانه وتعالى له من الحال ما جعله الله سبحانه وتعالى لغيره مع عدم تمني زوال ذلك عن غيره من أمور الآخرة. وهذا الأمر هو الأقرب، وهو أن يتمنى أن يجعل الله سبحانه وتعالى له من الفضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى في غيره من أمور الآخرة دون أن يتمنى زوال ذلك عن غيره. وأما في أمور الدنيا فإن الشريعة إنما أمرت الخلق بأن ينظروا إلى ما جعله الله سبحانه وتعالى في أيديهم ويتأملوا فيه، والله سبحانه وتعالى لم يأمر عباده أن يزدادوا من الدنيا، والعبد إنما يسعى في زيادة من الآخرة، وإذا ازداد من الدنيا فإنه يجب عليه أن يسخر ما زاده الله سبحانه وتعالى وتفضل به عليه من نعمة الدنيا في طلب الآخرة وأسباب تثبيت الإيمان وزيادته ونحو ذلك. ولذلك إذا تأملت في حال المشركين فهم إنما حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه من القرآن، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الآية، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وأما الحسد الذي يكون في أمور الدنيا فهو مثل الحسد الذي حصل ليوسف عليه السلام من إخوته، قال الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا ينقلنا إلى الرتبة التي بعدها من مراتب الحسد أو مراتب التعامل مع النعم، ذكرنا ثلاثا، والرتبة الرابعة أو المرتبة الرابعة هي مرتبة من رأى النعمة على غيره فتمنى تحول تلك النعمة عن غيره وزوالها، تمنى زوال تلك النعمة. فهذا لا شك أنه على خطر عظيم وعلى شر مستطيل. وهذا هو الحال الذي كانت عليه اليهود في معاملتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهؤلاء تمنوا زوال النعمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبنحوه قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم للغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهؤلاء قد ابتلوا بكبر في النفس مع ما صار في نفوسهم من الخبث الذي دعاهم إلى حصول ذلك الحسد. ومنه قول الله تبارك وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. المرتبة التي تليها هي مرتبة من يتمنى زوال النعمة عن غيره وتحولها إلى الحاسد، يتمنى زوال النعمة عن غيره وتحولها إليه، وهذا هو أخبث ما ذكر وأقله وأحقره، لأنه تمنى زوال النعمة وتمنى مع ذلك أن تنتقل تلك النعمة إليه. وهذا فيه كما في الذي قبله الحال الذي يكون فيه شدة النفرة حالا ولا أقول مقالا لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ولا ينبغي للعبد في الحقيقة أن يكون عنده في قلبه أي نوع من أنواع تمني زوال النعمة عن الغير، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم حيث يضع الأرزاق ويمنع سبحانه وتعالى عن بعض عباده شيئا من الأرزاق رحمة بهم. وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله تبارك وتعالى قد يمنع بعض الرزق عن العبد من الدنيا، كما نصنع نحن حين نمنع المريض من أهلنا من تناول بعض الأطعمة التي قد تضره فتزيد في مرضه. وهذا يعني أنه إذا بسط عليه في ذلك في الدنيا كان ذلك سببا لفساده ومرضه، وهو منه أو يرجع إليه قول الله تبارك يرجع إلى قول الله تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الأمر الذي يليه والذي ينبغي أن ينظر فيه هو في أسباب حصول الحسد وكيف يتخلص منها المؤمن. من الأسباب التي تبلغ بالعبد أن تكون فيه صفة الحسد، وهي أولى الأسباب وأكثرها، وهو ضعف الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره وبأسماء الله تعالى وصفاته. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الآيات. وكذلك ما ذكرناه من حال اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا ضعف الإيمان يدخل فيه الكفر كذلك من باب أولى. السبب الثاني هو الكبر، وهذا كذلك في كثير من الأمم السابقة الذين أرسل فيهم الأنبياء. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والمراد لا تبعد أيها النبي عن مجالستك ضعفاء المسلمين الذين يعبدون ربهم أول النهار وآخرة، يريدون بأعمالهم الصالحة وجه الله، لأن صناديد قريش والمشركين كانوا يأنفون عن الجلوس مع ضعفاء المؤمنين. كذلك من أسباب حصول الحسد البغضاء التي تكون في قلب العبد، فتكون سببا لحصول الحسد وشدة الرغبة في زوال جميع النعم، حتى أنه بمجرد أن يذكر المحسود بنعمة يتمعر ذلك الحاسد ويغضب ويتمنى أن يراه على أسوأ حال. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والله سبحانه وتعالى أخبر ببعض أسباب حصول العداوة والبغضاء، وهو يفيد أن وقوع العداوة والبغضاء مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه. كذلك من أسباب حصول الحسد داء الرياسة، وهو من أكثر الأسباب كذلك، أن يكون في قلب العبد هذا الداء، وهو محبة أن تحصل له الرياسة في الدنيا، ولكن مع النظر إلى زوال تلك النعمة التي تكون قد تكون عائقا عن حصول الرياسة له، فيكون مثلا غيره في جاه أو في منصب أو في رياسة فيتمنى زوال تلك الرياسة عنه لأجل أن يتحقق له هو الرياسة، لأن وجود الرياسة في غيره سبب لعدم حصولها له. وثم أسباب أخرى يطول المقام بذكرها. من أسباب إصلاح النفس في باب الحسد وإصلاح القلب إفشاء السلام وقطع جميع أسباب حصول الخلافة والعداوة، وقد جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد. وقال: لا تؤمنوا حتى تحابوا، والذي بنفسي بيدي لا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. كذلك من أسباب زوال الحسد تعلم العقيدة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم العبد سبل الإيمان بالله عز وجل والإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره والرضا بقدر الله سبحانه ومعرفة أسماء الله تعالى وصفاته وغير ذلك. كذلك من أسباب زوال الحسد عن النفس الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يكشف الله سبحانه وتعالى عن هذا القلب هذا الداء ويبعده عنه والتضرع إلى الله عز وجل في هذا الباب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده نقل العبد من حال إلى حال، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من أسباب زوال الحسد عن النفس التفكر والتدبر فيما أنعم الله سبحانه وتعالى به على العبد وتزيين ذلك في النفس مع النظر إلى من هو أكثر منه بلاء والتأمل في تلك الحال الذي بها بإذن الله سبحانه وتعالى يصلح حال ذلك العبد. وفي الحديث انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. كذلك من أسباب زوال الحسد عن النفس تعويد اللسان على كلمة الخير عند رؤية النعم على الغير والإكثار من ذلك. ولذلك كان الواجب الدعاء للمؤمن إذا رأى عليه نعمة قد أنعم الله سبحانه وتعالى بها على غيره. وقد جاء في حديث أبي أمامة أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال فلبط بسهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه. فقال هل تتهمون له أحدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغلظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه ودخلت إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس ليس به بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عامرا وهو تعليم لعامة هذه الأمة أن يدعو لأخيه المؤمن إذا أراء عليه نعمة بالبركة فيقول بارك الله لك أو يقول بارك الله فيك أو يقول اللهم بارك له فيدعو له بالبركة ويعود لسانه على ذلك. وبالمناسبة الذي ورد في السنة أن من رأى نعمة على غيره أنه يدعو له بالبركة، فيقول بارك الله لك، أو بارك الله عليك، أو بارك الله فيك، أو اللهم بارك له، ونحو ذلك. وبعض الناس يخطئ ويقول تبارك الله إذا رأى على غيره خيرا، يقول تبارك الله، هذه ليست دعاء، هذا ليس دعاء أن يقال تبارك الله، هو إخبار عن أن الله تبارك وتعالى أنه قد تبارك سبحانه. لكن السنة جاءت بالأمر بالبركة، ليس بالإخبار عن أن الله تبارك، بل جاءت بأن يدعو الإنسان لغيره بالبركة، فيقول بارك الله لك، أو بارك الله فيك، أو بارك الله عليك، اللهم بارك له، ونحو ذلك من أدعية البركة. وكذلك قول ما شاء الله، فإن السنة لم تأتي بأن يقول الإنسان إذا رأى نعمة على غيره أن يقول ما شاء الله، بل السنة جاءت بالدعاء له بالبركة. وهنالك من يقول أن هذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، الآيات. والحقيقة أن قول العبد ما شاء الله لا قوة إلا بالله هو إخبار عن الله تبارك وتعالى في صنعه بمشيئته في جنته. والذي صرحت به السنة هو الدعاء بالبركة، وهو الأولى أن يلزمه العبد. ويعني يفعله أن يدعو للبركة. والخاتمة التي نختم بها، الحذر يا عبد الله ويا أمة الله أن تصنع ما صنعه إبليس من داء الحسد، لما حسد آدم عليه الصلاة والسلام على فضل الله تبارك وتعالى، حين أسجد الله سبحانه وتعالى له الملائكة، فحسده إبليس، معذرة، حسده إبليس على ذلك. فكان سببا لمقت إبليس وطرده. قال الله عز وجل، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فاحذر يا عبد الله واحذر يا أمة الله من سلوك هذا الحال، وتذكر أن أول قتل قد حصل على هذه الأرض وسفك للدماء كان كذلك سببه الحسد الذي حصل بين هابيل وقابيل. ولعلنا نقف هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره، وأن يطهر نفوسنا وقلوبنا من كل أمراضها وأدوائها، يجعلنا من الصالحين، المصلحين النافعين بحوله، إنه ولي ذلك، والله أعلى. وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.